شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وصلنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ المقدسي رحمة الله عليه في كتاب البيوع إلى باب الشروط في البيع، الشروط في البيع. وقد ذكرنا فيما تقدم أن هناك فرقا بين قولهم شروط البيع والشروط في البيع. فشروط البيع هذه شروط صحة، لا يصح البيع إلا بها. شروط البيع هي شروط صحة، لا يصح البيع إلا بها، كمعلومية الثمن ومعلومية المثمن، سواء كان المثمن عينا أو كان موصوفا في الذمة، وغير ذلك من الشروط السبعة التي ذكرناها في شروط البيع. فهذه شروط صحة، إذا تخلف منها شرط واحد فالبيع باطل، فالبيع باطل. وأما الشروط في البيع فهذه شروط يشترطها أحد الطرفين أو كلاهما، هذه الشروط في البيع أيها الإخوة الذي يهمنا فيها مسألتان. المسألة الأولى، ما هو الأصل في هذه الشروط؟ هل الأصل فيها الإباحة أم الأصل فيها التوقيف؟ هل الأصل فيها الإباحة فيجوز لك إذا كنت أحد طرفي البيع أن تشترط ما تشاء، أم أن الأصل فيها التوقيف، بمعنى أنه لا يجوز لك أن تشترط شرطا إلا بدليل؟ فإذا اشترطت على أخيك شرط فعلى هذا القول الثاني تطالب بالدليل، ما دليلك على هذا الشرط؟ فإذا هذه المسألة الأولى في الشروط في البيع، هل الأصل فيها الإباحة أم أن الأصل فيها التوقيف؟ هذه المسألة أيها الإخوة التي هي المسألة الأولى في الشروط في البيع قد بسطها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بسطا واسعا في الفتاوى المجلد 29 من صفحة 126 إلى صفحة 180. قال: القاعدة الثالثة في العقود والشروط فيها، في العقود والشروط فيها، فيما يحل منها ويحرم، وما يصح منها ويفسد. قال: والذي يمكن ضبطه فيها قولان. فإذا هل الأصل الإباحة أم التوقيف في الشروط؟ قال: والذي يمكن ضبطه منها قولان. القول الأول أن يقال الأصل في العقود والشروط فيها الحظر إلا ما ورد الشرع بإجازته، فيكون الأصل فيها التوقيف. وهذا قول أهل الظاهر وأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب مالك وأحمد قال فهذا قول أهل الظاهر، وكثير من أصول أبي حنيفة تنبني على هذا، وكثير من أصول الشافعي وأصول طائفة من أصحاب مالك وأحمد. قال فإن أحمد قد يعلل أحيانا بطلان العقد بكونه لم يرد فيه أثر ولا قياس، فعند الإمام أحمد يقول هذا العقد باطل، هذا الشرط باطل. لماذا؟ قال لأنه لم يرد فيه نص ولا قياس، فيكون الأصل عنده هو التوقيف. قال أما أهل الظاهر فلم يصححوا لا عقدا ولا شرطا إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، وإذا لم يثبت جوازه أبطلوه. قال وأما أبو حنيفة فأصوله تقتضي أنه لا يصحح في العقود شروطا يخالف مقتضاها في المطلق، وإنما يصحح الشرط في المعقود عليه إذا كان العقد مما يمكن فسخه، فعنده أن العقد إذا كان يمكن فسخه فيصحح فيه الشرط، وأما إذا كان لا يمكن فسخه كعقد النكاح مثلا فهذا لا يصحح فيه شرطا. قال ولم يصحح في النكاح شرطا أصلا، لأن النكاح عنده لا يقبل الفسخ، قال والشافعي يوافقه على أن كل شرط خالف مقتضى العقد فهو باطل، لكنه يستثني مواضع للدليل الخاص، قال وطائفة من أصحاب أحمد يوافقون الشافعي على معاني هذه الأصول. قال وذلك أن نصوص أحمد تقتضي أنه جوز من الشروط في العقود أكثر مما جوزه الشافعي. يقول الشيخ وهؤلاء الفرق الثلاث، أي فرق ثلاث؟ أبو حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب مالك وأحمد، مع أنهم من أصحاب هذا القول. قال هؤلاء الطوائف الثلاث يخالفون أهل الظاهر ويتوسعون في الشروط أكثر منهم لقولهم بالقياس والمعاني وآثار الصحابة، ولما يفهمونه من معاني النصوص التي ينفردون بها عن أهل الظاهر. فإذن هذا مما ينبغي معرفته، أن هذا القول أهل الظاهر وأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب مالك وأحمد، إلا أننا نفرق بين الثلاثة الأخيرة وبين أهل الظاهر، لأن هؤلاء الثلاث يتوسعون في الشروط ليس كأهل الظاهر. أهل الظاهر عندهم لا يصح شرط إلا ما ثبت جوازه بنص أو إجماع، لأنهم لا يقولون بالقياس. وأما الطوائف الثلاث فيقولون بالقياس والمعاني وآثار الصحابة، فلذلك تجدهم يجوزون شروطا ويتوسعون فيها أكثر من إيش؟ أكثر من أهل الظاهر. هذا كله القول الأول، أن الأصل في الشروط التوقيف، فلا بد من دليل للشرط. فإذا قلت مثلا لصاحبك أشتري منك هذه السيارة بشرط أن أسلمها لك بعد أسبوع، يقولون لك هات الدليل على بعد أسبوع، فعندهم أنه لا شرط إلا بإيش؟ لا شرط إلا بدليل. فعند هؤلاء لا شرط إلا بدليل. إيش هو الدليل عند أهل الظاهر؟ النص والإجماع. إيش هو الدليل عند الطوائف الثلاث؟ النص والإجماع والقياس وآثار الإيش وآثار الصحابة. فاشترك هؤلاء كلهم أنه لا شرط في البيوع إلا بإيش؟ إلا بدليل. ثم ذكر شيخ الإسلام أدلة هذا القول، قال: وعمدة هؤلاء قصة بريرة المشهورة. عمدة هؤلاء أنه لا شرط إلا بدليل، قصة إيش؟ قصة بريرة. وقصة بريرة هي الموجودة عندنا في أول حديث في كتاب العمدة في باب الشروط في البيع. فإذا عمدتهم هو هذا الإيش؟ هو هذا الحديث. قال: وهو ما خرجه في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق. بريرة كانت أمة فكاتبت أهلها على 9 أواق، إذا سددت هذه 9 تصير حرة. في كل عام أوقية. قالت بريرة: فأعينيني على هذه الكتابة. فقلت، أي عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. هذا هو الشرط. قالت: صحيح، أنا أعطيك هذه الأواقي لكن بشرط أن يكون ولاؤك لي. هذا معناه أن عائشة ستعتقها وتصير حرة، والعتيق يكون بينه وبين المعتق وصلة، هذه الوصلة تسمى ليش؟ تسمى الولاء. وهذه الوصلة أيها الإخوة هي كوصلة النسب، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. نعم، هذا سأذكر لكم يعني تخريجه بعد ذلك. فاشترطت عائشة أن يكون الولاء لها، ما يكون الولاء بينها وبين أهلها الذين باعوها، وإنما الولاء يكون للذي أعتق. فإذا هذا هو الشرط. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. قالوا: لا، لا نوافق على هذا، إن عائشة تعطيك الدراهم أو الأواقي وتصير حرة إلا أن يكون الولاء لنا. طبعا الولاء هذا مثل النسب كما ذكرنا، وطبعا هذا يترتب عليه أحكام في الميراث. الولاء لحمة كلحمة النسب. قال: فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء. اشترطي لهم الولاء، قولي لهم الولاء لكم، فإنما الولاء لمن أعتق. فلما أبى هؤلاء وهم يقولون الولاء لنا وهم لا يوافقون على تحريرها إلا إذا كان الولاء لهم، ولم يكن هناك سبيل لتخليص بريرة إلا بهذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اشترطي لهم الولاء، قولي لهم الولاء لكم، مع أن هذا شرط سيبطله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. قال: واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. طيب إذا كان الولاء لمن أعتق، يعني الولاء لعائشة لأنها ستشتريها وتعتقها، فكيف أباح النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة أن تشترط لهم الولاء؟ طبعا هذه مسألة مهمة سنتعرض لها إن شاء الله تعالى. قال: واشترط لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ فإذا هذا الشرط الذي قالوا فيه إنما الولاء لنا، هذا الشرط ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله أن الولاء يكون للذين يبيعون، وإنما الولاء للذين يشترون. قال: ما كان من شرط، ما كان من شرط، وهذا هو الشاهد لهذا القول، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. فنستفيد من هذا الحديث أن الأصل في الشروط ماذا؟ أنه لا بد أن يكون عليها دليل من الكتاب أو من السنة أو من الآثار أو القياس أو غير ذلك، فلا بد من دليل. قال: وإن كان 100 شرط، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فإذا هذا أول دليل لهم، والشاهد منه ماذا؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وفي رواية للبخاري: اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، يعني هذا له، شرطهم هذا له، حتى لو اشترطوه وافق عليه. فإذا لو اشترط عليك إنسان شرط باطل، ها، اشترط له، لأن هذا هو باطل سواء اشترطته أو لم تشترطه. اشتريها فاعتقيها وليشترطوا ما شاءوا، فاشترتها فاعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا 100 شرط. نعم. قال: ولهم من هذا الحديث حجتان. الأولى قوله: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. قال: فكل شرط ليس في القرآن ولا في الحديث ولا في الإجماع فليس في كتاب الله. قال: والحجة الثانية أنهم يقيسون جميع الشروط التي تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء. فإذا لهم من هذا الحديث حجتان: الحجة الأولى ما دل بنصه ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والحجة الثانية القياس، أنهم يقيسون بقية الشروط على هذا الشرط. نعم. قال: واحتجوا أيضا بحديث يروى في حكاية عن أبي حنيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. قال: وقد ذكره جماعة من المصنفين في الفقه ولا يوجد في شيء من دواوين الحديث. فإذا هم احتجوا بهذا أيضا ولا وجود له في دواوين الحديث، نهى عن بيع وشرط، وإنما الذي عندنا نهى عن سلف وإيش؟ عن سلف وبيع. هذا الحديث صحيح، نهى عن بيع وسلف، فلا تجمع بين عقد تبرع وعقد معاوضة، نهى عن بيع وسلف. وأما نهى عن بيع وشرط فليس له أصل في دواوين الحديث. هذا القول الأول أيها الإخوة، أن عندهم أن الأصل في الشروط الإيش؟ التوقيف. فلا يجوز لك أن تشترط على أخيك شرطا إلا بدليل، القول الثاني وهو قول مالك وأحمد، يعني أكثر قول الإمام أحمد على هذا، وكذلك قول الإمام مالك رحمة الله عليه، أن الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله نصا أو قياسا. فإذا على هذا القول اشترط ما شئت، لكن بشرط أن لا يخالف كتابا ولا سنة. الأصل في العقود والشروط الجواز والصحة، ولا يحرم منها ويبطل إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. فإذا كان شرطا فيه ظلم ما يجوز، إذا كان شرطا فيه ربا ما يجوز، إذا كان شرطا فيه غرر لا يجوز. وأما ما سوى ذلك إذا خلى عن هذه الثلاثة فالشرط جائز. فالأصل عند هؤلاء أن الشروط يعني جائزة إلا ما دل الشرع على تحريمه وإبطاله. قال: وأصول أحمد المنصوص عنه أكثرها يجري على هذا القول، ومالك قريب منه، لكن أحمد أكثر تصحيحا للشروط، فليس في الفقهاء الأربعة أكثر تصحيحا للشروط منه. فإذا مذهب الإمام أحمد هو أوسع المذاهب التي تصحح الإيش؟ تصحح الشروط. فهذا رد على الذين يقولون ماذا؟ إن هذا مذهب متشدد، كيف هذا؟ وهو أكثر المذاهب تصحيحا للشروط، شروط في البيع والشراء وفي المعاملات وغير ذلك، وهي التي يكون فيها التشديد والتيسير. وأما أمور العبادات فأمور واضحة منضبطة. فإذا كيف يقال إن مذهب الإمام أحمد يعني مذهب متشدد؟ هم قالوا ذلك لأنه يعني ضد البدع والمخالفات التي نشأوا عليها، فلذلك يقولون متشدد. قال: وعامة ما يصححه أحمد من العقود والشروط يثبته بدليل خاص، يعني علاوة على القاعدة التي عنده أن الأصل في الشروط الإباحة، لكن أي شرط يصححه يكون له عنده دليل خاص من أثر أو قياس. قال: لكنه لا يجعل حجة الأولين، أصحاب القول الأول لا يجعل حجتهم مانعا من الإيش؟ من الصحة، مانعا من الصحة. ثم ذكر أمثلة على الشروط التي صححها الإمام أحمد، ومما ذكره من ذلك وهو يهمنا: إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها وأن لا يسافر بها، فهذه الشروط صححها الإمام أحمد رحمة الله عليه. إذا اشترطت المرأة على زوجها أن لا يتزوج عليها وأن لا يسافر بها، فهذا من الشروط التي صححها الإمام أحمد رحمة الله عليه. قال شيخ الإسلام: وهذا هو القول الصحيح. الشيخ الإسلام رجح القول الثاني، قال: بدلالة الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار مع الاستصحاب. قال: أما الكتاب فذكر فيه الآيات التي فيها الوفاء بالعهود والعقود، هذا هو الأصل، أبيعك هذه السيارة على أن أسلمها بعد أسبوع، فإذا الأصل أن توفي بهذا الإيش؟ بهذا الشرط: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بالعهد، ومثل ذلك من الآيات. هذه كلها أدلة للقول الثاني. قال وأما الأحاديث في هذا فهي كثيرة جدا، وهي الأحاديث التي فيها أيضا الوفاء بالعهد. فمن ذلك أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وفيها وإذا عاهد غدر، ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان يرسل سرية يقول ولا تغبروا، اغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا. وفي الصحيحين عن ابن عباس في حديث أبي سفيان هل يغدر؟ فقال لا يغدر. وفي الصحيحين عن عقبة بن عامر إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. إذن هذا مهم، فإذن الشروط يجب عليك أن توفي بها، وخاصة إذا كانت شروطا في الإيش؟ في النكاح. إذا كانت شروطا في النكاح، إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وفي البخاري عن أبي هريرة قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر. فترى أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرجح هذا القول بأدلة من الكتاب وأدلة من السنة، يقول فقد جاء الكتاب والسنة بالأمر بالوفاء بالعهود والشروط والمواثيق والعقود وبأداء الأمانة ورعاية ذلك والنهي عن الغدر ونقض العهود والخيانة والتشديد على من يفعل ذلك. نعم. ومن أدلة هذا القول أيها الإخوة ما صححه الشيخ الألباني في الإرواء، وهو مروي عن جماعة كثيرة من الصحابة برقم 1303، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال المسلمون على شروطهم، إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. فإذا أهم شيء في الشرط أن لا يكون فيه الثلاث، لا ظلم ولا ربا ولا غرر، هذا أهم شيء في الشرط. وفي رواية ما وافق الحق، ما وافق الحق، أن يكون الشرط موافقا للحق. نعم. قال وآثار الصحابة توافق ذلك كما قال عمر رضي الله عنه، وأيضا ذكر من ناحية الاعتبار والنظر. ثم ذكر هنا شيء مهم أيها الإخوة، طبعا هذا يعني جواب على سؤال، إذا تعاقد اثنان واشترطا شروطا ولا يعلمان، لا يعلمان هذه الشروط حلال ولا حرام، وبنوا على الأصل، بنوا على الأصل أن الأصل في الشروط ليش؟ الحل، ثم تبين لهم بعد ذلك أنها حرام، يقول الشيخ قال وأيضا فإن المسلمين إذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها، فإن الفقهاء جميعهم فيما أعلمه يصححونها إذا لم يعتقدوا تحريمها. فإذا تم بينك وبين أخيك شروط معينة وأنت لا تعتقد حرمة هذه الشروط، بنيت على الأصل أن هذا أمر جائز وهذه شروط جائز، فإن الفقهاء جميعهم يصححون هذه العقود، يصححون هذه العقول. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، الذي هو دليل القول الأول، كيف نرد على استدلالهم هذا؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله، ليس في كتاب الله. قال: وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. قال: فإن الشرط يراد به المصدر تارة والمفعول أخرى. إيش معنى هذا الكلام؟ من اشترط شرطا، كلمة شرط أحيانا تكون بمعنى المصدر، شرط يعني عملية الاشتراط نفسها، التكلم بالشرط، وأحيانا يكون الشرط بمعنى المشروط، يكون بمعنى المفعول. فيقول الشيخ هنا: نعم، فيقول الشيخ هنا أن مراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله من اشترط شرطا ليس المراد أنه يتكلم بالشرط، وإنما المراد المشروط. بدليل ماذا؟ بدليل أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد ذلك: وإن كان 100 شرط، يعني وإن كان 100 مشروط، أشترط عليك كذا وكذا 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 وكذا. وليس المراد أن المشترط للشرط سيتكلم به 100 مرة، ليس المراد أنه شرط واحد وهو سيتكلم به 100 مرة، وإنما المراد وإن كان 100 شرط، يعني وإن كان 100 مشروط، فهي كلها باطلة إذا كانت ليست في كتاب الله. يقول الشيخ: والدليل على ذلك قوله: كتاب الله أحق وشرط الله أوثق، أي كتاب الله أحق من هذا الشرط وشرط الله أوثق منه، وهذا إنما يكون إذا خالف الشرط كتاب الله وشرطه بأن يكون المشروط مما حرمه الله. فإذن هذا برهان الشيخ، يقول بأن يكون المشروط مما حرمه الله، فحينئذ الشرط يكون مخالفا لكتاب الله عز وجل. قال: وأما إذا كان المشروط مما لم يحرمه الله فلم يخالف كتاب الله وشرطه. فإذن هذا مهم. فإذن الرد عليهم في دليلهم هذا أن نقول: المراد بالشرط هنا المشروط، فإذا كان المشروط لم يحرمه الله تبارك وتعالى فالأصل فيه الإباحة، فيجوز اشتراطه. قال: فيكون المعنى: من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو في كتابه بواسطة أو بغير واسطة فهو باطل، لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط. فإذا المشروط هذا الذي ستشترطه على أخيك لا بد أن يكون مباحا، لا يكون حراما، هو مباح وأنت تجعله واجب بلاش بالشرط. أبيعك هذه السيارة على أن أسلمك السيارة بعد أسبوع، فانتفاعك بالسيارة خلال هذا الأسبوع هذا أمر مباح، لكن أنت تجعله واجبا على أخيك بهذا الشرط، أنت تجعله واجبا على أخيك، فيجب عليه أن يبيح لك الانتفاع خلال هذا الأسبوع لأنه أعطاك هذا الشرط. فيقول الشيخ: فيكون المعنى: من اشترط أمرا ليس في حكم الله أو في كتابه بواسطة أو بغير واسطة، يعني منصوص عليه أو غير منصوص عليه، فهو باطل، لأنه لا بد أن يكون المشروط مما يباح فعله بدون الشرط حتى يصح اشتراطه. فإذا الشيء المشروط هذا لا بد أن يكون مباحا حتى يصح اشتراطه، وإلا لو كان حراما فلا يجوز اشتراطه. يقول: فانظر إلى المشروط، إذن خلي بالك الشيخ كله يعني يعيد ويزيد حتى يبين لنا يعني أنه ليس لهم في هذا الحديث دليل. يقول: فانظر إلى المشروط، بعتك هذه السيارة على أن أسلمك بعد أسبوع، هذا المشروط انظر إليه. يقول الشيخ: فانظر إلى المشروط إن كان فعلا أو حكما، فإن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجب بالشرط. إن كان الله قد أباحه جاز اشتراطه ووجب، وإن كان الله تعالى لم يبحه لم يجز اشتراطه. يقول: فإذا شرط الرجل أن لا يسافر بزوجته، فإذا اشترط الرجل أن لا يسافر بزوجته، فهذا المشروط في كتاب الله، هذا المشروط الذي هو عدم السفر بها، يقول هذا المشروط في كتاب الله. لماذا؟ قال: لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها، لأن الإباحة موجودة في كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله يبيح أن لا يسافر بها، فإذا شرط عدم السفر بها فقد شرط مشروطا مباحا في كتاب الله، فقد شرط مشروطا يباح في كتاب الله. يقول: فمضمون الحديث أن المشروط يكون من الأفعال المباحة، المشروط يكون من الأفعال المباحة. يقول أيضا هنا: والقياس المستقيم في هذا الباب الذي عليه أصول أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص، سواء كان الشرط هذا بالزيادة أو بالنقص، أن اشتراط الزيادة على مطلق العقد واشتراط النقص جائز ما لم يمنع منه الشرع. فإذا أهم شيء أن يكون الشرط لا يضاد كتاب الله عز وجل، لا ينافي كتاب الله عز وجل، بأن يكون إيش؟ بأن يكون مباحا، وأما إذا كان حراما فهو يضاد كتاب الله تبارك وتعالى. فإذا معنى ليس في كتاب الله يعني إيش؟ يعني لا ينافي كتاب الله عز وجل، لا ينافي. وعندنا الأحوال ثلاثة، عندنا الأحوال ثلاثة فيما يتعلق بهذه النقطة، كل شرط ليس في كتاب الله. فنقول: الشرط إما أنه ينافي أو يوافق أو لا ينافي. الشرط إما أن ينافي كتاب الله أو يوافق كتاب الله أو لا ينافي. فإذا كان ينافي كتاب الله عز وجل، ومتى ينافيه؟ إذا كان فيه ظلم أو ربا أو غرر، فإذا هذا شرط لا يجوز. طيب، وإذا كان يوافق كتاب الله عز وجل بأن يكون مدلول عليه نصا في الكتاب، فإذا هذا لا إشكال فيه. طيب، الحالة الثالثة التي هي محل النزاع ما هي؟ لا ينافي، فنقول الأصل الإباحة، الأصل الإباحة. فإذا ثلاث حالات: إذا كان الشرط ينافي فهو باطل، إذا كان يوافق فهو شرط صحيح، إذا كان لا ينافي فالأصل أنه صحيح، حتى يتبين إيش؟ حتى يتبين أنه ضد كتاب الله عز وجل. نعم، ذكرنا لكم أيضا أيها الإخوة هذه المسألة الأولى فيما يتعلق بالشروط في البيع، هل الأصل فيها التوقيف أو أن الأصل فيها الإباحة، وقد عرفنا أن الأصل فيها الإباحة. المسألة الثانية في الشروط في البيع تتعلق بتقسيم هذه الشروط، تقسيم هذه الشروط. فنقول: الشروط في البيع إما أن تكون صحيحة، وإما أن تكون فاسدة مبطلة للعقد، وإما أن تكون فاسدة غير مبطلة. فإذن هذه ثلاثة أقسام للشروط في البيع: إما أن تكون شروط صحيحة، وإما أن تكون شروط فاسدة ومبطلة للعقد، وإما أن تكون شروط فاسدة ولكنها لا تبطل العقد. نأخذ أمثلة على الشروط الصحيحة. شرط الرهن هذا شرط صحيح لأنه لا ينافي كتاب الله عز وجل، ضمان للحق وليس فيه ضرر على على الذي يطالب بالرهن، ما في ضرر. فإذن هذا شرط صحيح. وشرط تأجيل الثمن، أشتري منك هذه السيارة وأسلمك بعد المبلغ بعد 6 أشهر، هذا ما في أي ضرر، هذا شرط صحيح، تأجيل الثمن. هنا قال مثلا شرط كون العبد كاتبا، خلينا نخرج من موضوع العبد. مثلا بالنسبة للتعاقد مع العمال، إذا اشترط فيه صفة معينة فإذا هذا شرط صحيح. يكون مثلا يحسن التعامل مع الكمبيوتر أو أي شيء، هذا شروط صحيحة لأن ما فيها ضرر. ومن هذه الشروط الصحيحة سكن الدار المبيعة شهرا مثلا مدة معينة، هذا شرط صحيح. ومن الشروط الصحيحة أيضا شرط حملان البعير إلى موضع معين، إلى موضع معين. أنت بتبيع تريلا مثلا اتفقت في أبو ظبي، تقول له بس بشرط أن توصل البضاعة إلى دبي، هذا شرط صحيح، شرط حملان البعير إلى موضع معين. ومن الشروط أيضا مثلا الخياط عندما تشتري من عنده ثوب فتشترط عليه خياطته وتفصيله، هذا كله هذا كل هذا هذه كلها شروط صحيحة. ويمكن أن تشترط أكثر من شرط، وقد بينا لكم قبل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لا شرطان في بيع، لا شرطان في بيع. ليس المراد لا شرطان جائزان، وإلا يجوز أن تشترط على أخيك عدد لا نهائي من الشروط طالما أنها كلها جائزة. وبينا أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع، قال ابن القيم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أن الشرط هنا بمعنى المشروط، بمعنى المشروط. فإذا يكون لا شرطان في بيع يعني لا مشروطان في بيع، لا مشروطان يعني شو؟ يعني لا بيعتين في بيع، لا بيعتين في بيع واحدة. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم لا شرطان في بيع مثل لا بيعتين في بيع، نهى عن بيعتين في بيع التي هي يعني بيع العينة والتي هي ذريعة ووسيلة إلى الربا. فإذا هذه أمثلة على الشروط الصحيحة والأصل فيها الحل. وسبحان الله أنت إذا تأملت في الشروط الصحيحة ستجدها خالية عن هذه الثلاث: الربا والظلم والغرر. فاكتشاف الشروط الصحيحة سهل، اكتشاف الشروط الصحيحة سهل، وكل إنسان يدري. يعني إذا اشترط عليك أخوك شرطا معينا وأنت شعرت بالظلم في هذا الشرط، فاعلم أنه لا يجوز. القسم الثاني شروط فاسدة وتبطل العقد، شروط فاسدة وأثرها كبير، ومن عظم أثرها أنها تبطل ليش؟ أنها تبطل العقد. مثل إيش؟ كبيع وقرض، أبيعك كذا على أن تقرضني كذا، هذا الشرط يبطل البيع، بيع وقرض، وهو الذي مر علينا في المرة الماضية من حديث عبد الله بن عمرو نهى عن سلف وبيع. ولقد هممت في المرة الماضية بعد صلاة العشاء أن أبين للناس حديث عبد الله بن عمرو، الحديث العظيم هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ماذا؟ نهى عن سلف من أبي، وعن إيش؟ شو الحديث؟ نهى عن سلف من أبي، وعن إيش؟ وعن شرطين في بيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن، وعن تبيع ما ليس عندك. هذه الأربعة، هذه الأربعة منها ثلاثة يعني أظهرت البنوك التي تتسمى بإسلامية أظهرت أنها تخلصت منها. لا تبع ما ليس عندك، قالوا خلاص احنا بنجيب ربح ما لم يضمن، طالما أنه أتى بها فإذا هو ضامن لها، فإذا يجوز له أن يربح فيها، مع أن هذا كله في الظاهر، لكنهم لا يمكنهم أبدا أيها الإخوة، لا يمكنهم أبدا أن يتخلصوا من المحظور الأول، وهو إيش؟ نهى عن سلف وبيع، لأنهم يسلفون وإيش؟ ويبيعون، فجمعوا بين السلف وبين الإيش وبين البيع، وهذا لا يمكنهم أن يتخلصوا منه أبدا، لا يمكن، طالما أنه بنك، إلا إذا أعلن أنه تاجر. إذن هذا لا يمكنهم أن يتخلصوا منه، لأنهم لو تخلصوا منه ضاع عليهم بنكهم. فإذن المحظور في التعامل مع البنوك الآن ليس هي كما هو مشهور أن يقول لا يمتلكون السيارات، لا، القضية مش هذا أيها الإخوة، القضية في الأول نهى عن سلف وبيع. ولذلك يعني الواجب علينا أن نبين للناس هذه النكتة، لأن كل الذين يتكلمون في شراء السيارات عن طريق البنوك يتكلمون أنه يقول لك السيارة غير مملوكة للبنك، وكيف هو يربح في شيء غير لم يضمنه، لا، هم تغلبوا على هذا، لكن لا يمكنهم أبدا أن يتغلبوا على الأول، نهى عن سلف وبيع، فهم يجمعون في عقد واحد بين سلف أنهم يعطون يسلفونه ويبيعون له، فهذا المحظور لا يمكنهم أن يتخلصوا منه أبدا. فإذا إذا جمع في عقد بين بيع وقرض، بيع وسلف، فإذا هذا بيع باطل، لأن هذا الشرط، هذا شرط مبطل للعقد. نعم. ومن الشروط الفاسدة المفسدة أيضا أن يكون المقصود منها التحايل على الربا، التحايل على الربا، كمن عنده 100 صاع بر جيد وآخر عنده 200 بر رديء، فيقول الثاني بعني الجيد 200 درهم، فيقول له الأول بشرط أن تبيع عن الرديء 200 درهم. فإذن المقصود التحايل على الربا. وتأتينا هنا مسألة مد عجوة، مد عجوة، إذا مثلا أن العجوة طبعا الفقهاء يمثلون بهذا لأنها تمر، فيكون مقصودهم يعني التحايل على الربا بإدخال العجوة في الموضوع حتى يظهر أنه بيع، حتى يظهر أنه بيع. فإذا إذا كان بيع وقرض، فإذا هذا شرط مبطل للعقد. إذا كان المقصود منه التحايل على الربا فهذا شرط مبطل للعقد. وكذلك بيع العينة، بيع العينة هو تحايل على الربا. نعم، إذن هذه شروط فاسدة مفسدة، فاسدة مفسدة. الثالث من الشروط هو النوع الفاسد غير المفسد، الفاسد غير المفسد، وهو الذي في قصة بريرة، أن عائشة اشترت لهم الولاء ومع ذلك لم يبطل، ليش؟ لم يبطل العقد، فهذا شرط فاسد، أن يكون الولاء لهم هذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد. قال: وضابط هذا النوع، وهذا أهم شيء في الموضوع، الشرط الصحيح كما ذكرنا ما تجد فيه لا ظلم ولا ربا ولا غرر، الشرط الصحيح. الشرط الفاسد المفسد الذي فيه يكون فيه ظلم أو غرر أو ربا، تحايل على الربا. طيب، ضابط الشرط النوع الثالث، قال: وضابط هذا النوع الذي هو الفاسد غير المفسد أن يكون الفساد مختصا بالشرط، يعني الفساد يكون مختص بس بالشرط، ما له علاقة بعقد البيع، فلذلك لا يؤثر في عقد البيع، أن يكون الفساد مختصا بالشرط. لماذا؟ قال: لمنافاته مقتضى الشرع، لمنافاته مقتضى الشرع. فمثلا الشرع دل على أن الولاء لمن أعتق، الولاء لمن أعتق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعطى الورق، اللي دفع الفلوس هو الذي له الولاء. فالذي يشترط شرطا ينافي هذا فإذا هذا شرط باطل، لكن العقد إيش؟ العقد صحيح. قال: وضابط هذا النوع أن يكون الفساد مختصا بالشرط لمنافاته مقتضى الشرع. وإليك أمثلة، فمن ذلك أن يشترط المشتري أن لا خسارة عليه، يقول: شوف أنا أشتري منك هذا وهروح أبيع بس بشرط أن ما بخسر، لو خسرت أرجع عليك. فنقول هذا شرط، هذا شرط باطل، والبيع صحيح، البيع صحيح والشرط باطل. قال: فهذا شرط لا يصح، لأن مقتضى العقد أن البيع، أن المبيع صار ملكا للمشتري، له غنمه وعليه غرمه، طالما أنه اشترى فإذا له غنمه وعليه غرمه، فالذي يشترط ضد هذا فإذا هذا شرط باطل لكن العقد صحيح. مثال آخر: أن يشترط أن المبيع إذا نفق وإلا رده، إذا نفق يعني تصرف، يعني يأخذ منه 100 حبة يقول اللي يتصرف خلاص، اللي ما بتصرف رده عليه، نقول هذا شرط فاسد غير مفسد. مثال ثالث: أن يشترط البائع على المشتري أن لا يبيع المبيع ولا يهبه ولا يعتقه، يقول: أبيعك هذا بس بشرط إنك ما تبيعه ولا تهبه. يقول الشيخ ابن عثيمين: لكن إن كان للبائع غرض صحيح في هذه الشروط صح، يعني في هذا المثال الأخير بالخصوص، إن كان للبائع غرض صحيح في هذه الشروط صح. قال: ومن الأغراض الصحيحة أن يعلم أن عبده سيزداد خيرا عند رجل آخر فيشترط عليه ألا يبيعه. مثلا إنسان عنده عبد عند سيده غير مستقيم، وهو يعرف أنه إذا باعه لإنسان آخر سيكون يعني مستقيما عنده، فيشترط عليه ألا يبيعه لأنه يعرف أنه سيؤدبه، فإذا كان له غرض صحيح فإذا هذا شرط صحيح. فإذا أيها الإخوة، مسائل البيوع والشروط هي مسائل معللة، مسائل معللة تنظر فيها للمصالح والمفاسد. أيضا من هذه الشروط أن يشترط أن يكون الولاء له كما في هذا الحديث، أن يشترط أن يكون الولاء له. ما هو ضابط هذا الشرط مرة أخرى؟ ضابطه أن يكون الفساد مختصا بالشرط، الفساد يكون مختص بالشرط ما يأثر على البيع. نهى عن سلف وبيع، السلف يؤثر على البيع، لأنه عندما يقول ها أسلفك هذا على أن تبيعني سيارتك ب20,000 وهي تساوي كم؟ هي تساوي 25. فعقد السلف هنا أثر على الإيش؟ أثر على البيع، أثر على الثمن. فالفساد يكون في الشرط ويؤثر على البيع. وأما إذا كان الفساد مختصا بالشرط فإذا في هذه الحالة يكون الشرط فاسدا غير إيش؟ غير مفسد. من الشروط الفاسدة الغير مفسدة أيضا أن يشترط البائع على المشتري أن يبيع المبيع أو يهبه أو يعتقه. يقول أبيعك هذا على أن تبيعه، ما لك علاقة، أنت بعت خلاص انتهى، فلماذا تشترط عليه مثل هذه الشروط؟ فإذا هذه مقدمة تتعلق أيها الإخوة بالشروط في البيع، وقد عرفنا فيها مسألتين هامتين. المسألة الأولى أن الأصل في الشروط الإباحة ما لم تكن منافية لكتاب الله عز وجل، والمسألة الثانية أقسام هذه الشروط، فمنها الصحيح ومنها الفاسد المفسد ومنها الفاسد غير المفسد. وأن شرط الفاسد وأن ضابط الفاسد غير المفسد ما كان الفساد يختص بالإيش؟ يختص بالشرط. ثم ذكر ابن المقدسي رحمة الله عليه في باب الشروط في البيع ثلاثة أحاديث. الحديث الأول هو حديث عائشة في قصة بريرة، تقول وهذا مثال على شرط فاسد غير مفسد. فإذا حديث عائشة في قصة بريرة هذا مثال على شرط فاسد غير مفسد. الحديث الثاني في الباب هو حديث جابر رضي الله عنه لما باع جمله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، واشترط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم حملانه إلى المدينة. يعني هو في الطريق عند الرجوع من غزوة تبوك اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر جمله، فاستثنى جابر حملانه إلى المدينة. تقول هذا مثال على ماذا؟ ها؟ هذا مثال على الشرط الصحيح، هذا مثال على الشرط الصحيح. الحديث الثالث في الباب وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه. قال ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في إنائها. كيف يعني؟ إنسان عنده امرأة زوجة يريد أن يتزوج بأخرى، فتقول الأخرى لا أوافق حتى تطلق الأولى. إذن هذا شرط، هذا شرط في عقد، لكنه في عقد ليش؟ في عقد نكاح. المهم أنه شرط في عقد. وإن كان ابن الملقن هنا يقول يعني هذا الحديث لا تظهر مناسبته للشروط في البيع، صحيح هو ليس شرطا في بيع، وإنما هو شرط في عقد نكاح، هو شرط في عقد إيش؟ نكاح. المهم أنه شرط. فهذا الشرط ما نوعه؟ يلا حتى نشوف ضبطه ولا لا. تشترط عليه أن يطلق الأولى، ها؟ فاسد مفسد هنا وفاسد غير مفسد هذه الجهة، فاسد غير مفسد. ها؟ لكن هل يؤثر على عقد النكاح؟ يعني لو وافق على عقد النكاح هل يؤثر عليه؟ ما يؤثر. فإذا هذا مثال على الشرط الفاسد غير المفسد، شرط الفاسد غير مفسد. الحديث الأول هو حديث عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي، هذا الشرط، ويكون ولاؤك لي فعلت. شرط عائشة هذا هل هو ينافي ولا يوافق ولا لا ينافي؟ من يقول شرط عائشة هذا ويكون ولاؤك لي هل هو ينافي ولا يوافق؟ طبعا عندما نقول يوافق أو ينافي كتاب الله يعني حكم الله عز وجل سواء كان في الكتاب أو السنة، فهل هو ينافي ولا يوافق ولا لا ينافي؟ يوافق. لماذا؟ لأن عندنا دليل، لأن عندنا دليل من السنة وهو الولاء لحمة كلحمة النسب. خلاص. فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس، فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، إلا أن يكون لهم الولاء. مع أن هذا أيها الإخوة واضح، يعني حتى لو لم يأتي، لو لم يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق، فهذا واضح أن الذي يدفع هذه الدراهم من أجل تحرير هذه الأمة هو الأولى بالولاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق، الولاء لمن أعطى الورق. فإذا هذا شرط الأصل فيه يعني الإباحة وإن لم يأتي دليل بموافقته. فقالت إني عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء. فأخبرت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، فإنما الولاء لمن أعتق. وسيأتي الجواب كيف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح لعائشة أن تشترط هذا الشرط الباطل الفاسد مع أنه فاسد، فكيف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق؟ ففعلت عائشة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بعد هذه القصة، قام عليه الصلاة والسلام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله بل هي ضد كتاب الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل، وإن كان 100 شرط فقضاء الله أحق، فقضاء الله أحق، أي حكم الله تبارك وتعالى أحق. وهذا مما يبين أن المراد بكتاب الله أي حكم الله. فإذا قضاء الله أحق تقول هذا يبين أن المراد بكتاب الله أي حكم الله كما قال بعض العلماء وسيأتينا. فقضاء الله أحق وشرطه أوثق. فإنما الولاء لمن أعتق قال ابن الملقن هذا حديث عظيم كثير الأحكام والقواعد والفوائد والفرائد، وقد اعتنى الأئمة بتعداد فوائده وآدابه وعنو به ونكته. طبعا نكت العلماء يعني الفوائد المستنبطة منه، وبلغوها عددا جما كابن جرير الطبري وابن خزيمة وغيرهم. نعم. فمثلا قال ابن بطال أكثر الناس في تخريج الوجوه في حديث بريرة حتى بلغوها 100 وجه، فمنهم من استنبط من هذا الحديث يعني 100 فائدة، كما فعل ابن المنذر في حديث جابر الطويل الذي هو في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستنبط منه ما يزيد على 150 فائدة فهناك يعني أحاديث مخصوصة تجد العلماء يهتمون بها جدا. مثلا حديث المجامع في رمضان، استنبط منه بعض العلماء 1000 فائدة وفائدة، 1000 فائدة وفائدة. وقال النووي صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفين كبيرين أكثر فيهما من استنباط الفوائد، وقال ابن حجر من بلغ فوائد حديث بريرة 400 أكثرها مستبعد، كما بلغ حديث المجامع في رمضان 1000 فائدة وفائدة. نعم يعني أحيانا تجد بعض هذه الفوائد يعني مكررة. فالإمام النووي مثلا بالنسبة للحديث بريرة هذه اختزل هذه الفوائد إلى 30 فائدة. فالمهم أن هذا حديث يعني عظيم الفوائد. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول فيما يتعلق ببريرة، فيقول بريرة مأخوذة من البرير وهو ثمر الأراك، فإذا هذا يعني اسم وليس صفة، فلذلك لم يغيرها النبي صلى الله عليه وسلم. مثل برة، برة هذه صفة من البر، فغيرها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زين. وأما بريرة فليست من البر، ليست صفة، وإنما هي اسم من البرير وهو ثمر الأراك، فلذلك لم يغيرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا يعني بيان مهم، لأن ربما يحسب إنسان أن بريرة من البر فيقول مثلا لماذا لم يغير النبي صلى الله عليه وسلم اسمها، فنقول ليست من البر وإنما هي من البرير الذي هو ثمر الأراك. قولها كاتبت أهلي، المكاتبة معروف، العبد أو الأمة يكون عبدا أو تكون أمة عند أهلها فتكاتب أهلها، فتدفع لهم يعني مبلغ معين ثم تصير حرة. هذه المكاتبة، وهي التي قال الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فإذن هذه المكاتبة. كاتبت أهلي، الأهل هنا المراد بهم يعني أسيادها وملاكها، وطبعا هذا اللفظ يطلق أيضا على زوجة الإنسان كما في قصة الإفك. قال أسامة: أهلك يا رسول الله لا نعلم عنهم إلا خيرا. أهلك، نعم. كتبت أهلي على 9 أواق، والأواق جمع أوقية، وهي 40 درهما كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه الرواية على 9 أواق في كل عام أوقية. في رواية للبخاري أن بريرة دخلت عليها تستعينها في كتابتها وعليها 5 أواق. فيمكن الجمع بين هاتين الروايتين، أن بريرة كتبت أهلها على 9 وأدت منها كم؟ وأدت منها 4 وبقي عليها 5، فجاءت يعني تستعين عائشة في هذه 5 الباقية. وهذا واضح، لأن في الرواية الأخرى دخلت تستعينها في كتابتها وعليها أي بقي عليها 5 أواق. وأما هنا كتبت أهلي على 9 أواق، هذا من بداية المكاتبة، هذا من بداية المكاتبة. في كل عام أوقية، طبعا عند الشافعي المكاتبة لا بد أن تكون على نجوم، يعني لا بد أن تكون مؤجلة وعلى نجوم، على نجوم يعني في كل شهر كذا، في كل عام كذا، ولا يجوز عنده الكتابة الحالة. وهذا بخلاف الإيش؟ هذا بخلاف السلم، فعنده يجوز السلم الإيش؟ السلم الحال، ولا تجوز عنده الكتابة الإيش؟ الكتابة الحالة. عند الشافعي يعني تكون الكتابة مؤجلة وتكون على نجوم في كل عام أقي، نعم. قالت: فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، يعني تشتريها، يعني تشتري عائشة هذه الأمة المكاتبة، فهل يجوز بيع المكاتب؟ طبعا هنا ذكروا أقوال كثيرة، وأكثر أهل العلم أن المكاتب لا يباع إلا على أن يمضي في كتابته، يعني يشتريه المشتري فإذا انتهت كتابته يصير إيش؟ يصير حرا، لا يرجع عبدا مرة أخرى. وهذا هو الصحيح، لأن عائشة رضي الله عنها اشترتها بهذا الشرط، قالت: على أن يكون ولا أكلي. طب وين وين البيع والشراء، ها؟ أو وين العتق؟ لأنها قالت: على أن يكون ولاؤك لي، فهذا معناه أنها إيش؟ أنها ستعتقها، فإذا انتهت كتابتها صارت حرة. فإذا أكثر أهل العلم على أنه لا يباع أي المكاتب إلا على أن يمضي في كتابته عند مشتريه. طبعا في أقوال أخرى يعني وصلها بعضهم إلى 7، وهذا الذي يهمنا منها. عندك مثلا قولان يعني جواز بيع المكاتب، قول عطاء النخعي وأحمد ومالك، ومنهم من منع بيعه وهو قول ابن مسعود وتبعه أبو حنيفة والشافعي. فالمهم أن هذا الحديث يدل على جواز بيع المكاتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال اشتريها مع أنها مكاتبة، فإذا يجوز بيع المكاتب لكن يبقى على إيش؟ يبقى على كتابته ولا يرجع عبدا مرة أخرى. ومن هنا أيضا قال اختلف العلماء أيضا في بيع العبد بشرط العتق، فيقول لو أبيعك هذا العبد بشرط أن إيش؟ بشرط أن تعتقه. فاختلف العلماء على قولين: الأول أن هذا شرط باطل، كما لو باعه بشرط أن لا يبيعه، والثاني أنه صحيح والحديث دال عليه، والحديث دال عليه أنه بيع بشرط العتق. من وين؟ لأنها قالت على أن يكون ولاؤك لي، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الولاء لمن أعتق، هذا معناه أنها إذا قضت كتابتها فتصير حرة وتعتقها عائشة، فإذن هذا بيع بشرط الإيش؟ بشرط العتق. وإن كان يعني يختلف هذا من بيع العبد الأصلي وبيع المكاتب، لأن الحديث في المكاتب أيها الأخوة، بخلاف أن يكون المبيع يعني عبدا، فلو فرقنا بين العبد وبين المكاتب لكان يعني له وجه. وقال أيضا فيه صحة اشتراط الولاء للبائع، وإذا صح العقد فالشرط باطل لهذا الحديث. فيه صحة اشتراط الولاء للبائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اشترطي لهم الولاء، فإذا تشترطوا له لكن تبطله بعد ذلك لأنه شرط ناش شرط باطل. وهذا في الحقيقة يفيدنا من الناحية العملية في إيش؟ في صفقة معينة بينك وبين إنسان، وهذا الإنسان أبى إلا أن تعطيه شرطا باطلا، وفي مصلحة في يعني إنجاز هذه الصفقة، وأبى عليك أن يبيعك إلا بهذا الشرط، ففي هذه الحالة اشترط له هذا الشرط، ثم بعد ذلك عند التقاضي فالقاضي يبطل هذا الإيش؟ يبطل هذا الشرط. والدليل هو هذه القصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أبى هؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة اشترطي لهم الولاء، ثم صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأبطل هذا الإيش؟ وأبطل هذا الشرط. قال الثاني عشر: وهو أشكل ما في هذا الحديث وأصعبه، أنه عليه الصلاة والسلام كيف أذن في البيع على شرط فاسد؟ كيف أذن صلى الله عليه وآله وسلم في البيع على شرط فاسد؟ وطبعا هذا تخريجه على ثمانية أقوال للعلماء، إن شاء الله نذكرها في المرة القادمة ثم نختار الصحيحة منها. وطبعا ننبئ إخواني أن هذا الدرس هو يعني آخر درس في حتى بعد رمضان إن شاء الله تعالى، حتى يعني في شهر شعبان يعني نعيد مراجعة القرآن ونستعد لشهر رمضان إن شاء الله تبارك وتعالى، فتوقف الدرس حتى يعني بعد رمضان إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.